من كل فج عميق، نعلم أن هذا الحج هو شعيرة في دين الإسلام وشعيرة في دين الأنبياء والرسل من قبل وفي مللهم وفي شرائعهم. فإن الله عز وجل لما أمر إبراهيم عليه السلام أن يؤذن وعجب إبراهيم وأن له أن يبلغ بصوته والجبال قد أحاطت به، فكيف يصل هذا الصوت إلى الأسماع وإلى القلوب؟ فقال الله عز وجل: أذن، إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ. الله سبحانه وتعالى تكفل بأن يبلغ هذا الصوت. وجاء في بعض الآثار أن الجبال قد استوت بالأرض ثم بلغ الصوت ونفذ حتى بلغ الأسماع والأجنة في الأرحام والذرية في الأصلاب. ذلك من عظيم حكمة الحج وعظيم شأنه وجليل منزله.
حديث شيخ: بني الإسلام على خمس.
نعم.
وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة.
نعم.
شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن يا شيخ، الآن في الحديث المشهور الآن بني الإسلام على خمس، هل يعني أن الترتيب الآن للأهمية؟
جميل جدا. هذا البيان لا شك أن أعظم الأمور وأجلها هو الشهادتان، ولا أظن أن أحدا يمكن أن يفيض في دين الإسلام بصلاة وصيام وحج وصوم وهو لم يحقق التوحيد ولم يجرد هذا التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. إن الله عز وجل لا يقبل أن يشرك به. ولذا لاحظ هذه الأركان وترابطها، وكأنها تقول لمن أراد الحج: أيها الحاج، إنك يوم أن تحزم متاعك مرتحلا إلى حج بيت الله الحرام، تذكر أنك تحج وأنك تشهد أن لا إله إلا الله شهادة الإقرار بالربوبية، أن الله المدبر المتصرف المكون المتصرف في هذا الكون الذي يحيي ويميت ويرزق ويعطي ويمنع ويقبض ويبسط. وتذكر أيها الحاج يوم أن تحزم متاعك لحج بيت الله عز وجل، فأنت حاج تشهد أن الله عز وجل هو الذي شرع هذه العبادة، إذ الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا ما كان بدليل من الشارع.
نعم.
القاعدة: الأصل في المطعومات الأكل والشرب، الأصل في كل ما نرى من المأكولات والمشروبات الإباحة، كل واشرب كل ما ترى إلا ما جاء نص بتحريمه. الأصل في الفروج الحرمة إلا ما جاء نص بإباحته. الأصل في العبادات الحظر المنع إلا ما جاء نص بتشريعه. ولذلك لا يستطيع أحد أن يقدم ويستحسن عبادة ويقول: نصلي بين الفجر والظهر لأن الوقت طويل نحن نقدم شيء، أو بين العشاء والفجر لأن الوقت في الشتاء طويل فنأتي بعبادة. لا، ما من عبادة إلا ويجب أن يكون عليها أمر من الله وأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الشارع لا.
فسؤالك عن الأركان الخمسة وترابطها ومكانتها، لا شك أن من قام بشعيرة وجاءت على الترتيب الذي تفضلت تنويها وتنبيها للأهمية والأولوية، لكن إذا جئنا في صميم موضوعنا وهو موضوع الحج، فكأنما نقول: أيها الحاج وأنت تحج لا تنفك عن التوحيد لحظة، تذكر في حجك أنك مقر بربوبية الله وتصرفه في الكون، مقر بأنه وحده لا شريك له مستحق للعبادة، لا يعبد معه أحد غيره، ولا يصرف من العبادة لا من دقيق ولا جليل ولا كبير ولا صغير ولا نقير ولا قطمير من أمر العبادة إلا لله عز وجل. ومن صرف ولو شيئا يسيرا كذرة أو أدنى من الذرة لغير الله فقد حبط دينه بأكمله. لا يصرف من العبادة شيء إلا لله عز وجل. فالحج يذكرك بالتوحيد، والحج كله توحيد، والحج كله عبادة، والحج كله ذكر لله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما شرع الطواف بالبيت وبين الصفا والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار، إنما هو لإقامة ذكر الله عز وجل. الحج كله توحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك،
ولتكبر الله على ما هداك.
نعم. فالحاج دائما يكون في حالة في أثناء النسك في رحيلة في تلبية منذ أن يحرم وهو على الأصل الأول من التوحيد. ومن هنا نذكر ونقول: عجبا لمن يريد أن يحج وقد بقي عنده بقية من لوثة تقدح في توحيده أو تنافي كمال توحيده. زي إيش؟ يأتي إنسان يقول: والله أنا قبل أن أحج إلى مكة يجب أن أحج إلى قبر السيد فلان أو قبر الولي فلان أحج قبل الذهاب إلى مكة إلى قبر فلان. ليش تذهب إلى قبر فلان؟ هل هو نبي بلغ عن الله شيئا؟ هل هو لا يرفع العمل إلا بواسطته؟ هل هو الذي يحفظك في سفرك وحلك وترحالك؟ هل هو الذي سوف يسددك أو يوجهك؟ وللأسف يوجد في بعض المسلمين شيء من ما توارثه بعضهم من آباء وأجداد أو غير ذلك، وبل بعضهم لا يقبل النقاش في هذه المسائل ويعظم مسائل القبور والأضرحة ومكانتها. على عيني وراسي، ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نزور القبور، ندعو للأموات، نستغفر للأموات، لكن أن نعتقد أن الأموات واسطة بيننا وبين الله عز وجل؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت فإني لا أملك لك من الله شيئا. ما قال: يا فاطمة اطلبي مني في الحياة ما تريدين، وإذا مت عندك القبر قريب اطلبي ما تشائين. أبدا. أبو بكر الصديق لما ارتدت قبائل العرب، وهذه أعظم كارثة حلت بالأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هل ذهب أبو بكر لقبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أدركنا، أغثنا، الحق بنا، إن العرب ارتدت؟ لو كان التعلق بالقبور مشروعا والسؤال أفضل، يعني بالله هل يوجد في الكون قبر أجل وأكرم وأطهر وأعظم منزلة من قبر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا لا يوجد على الأرض قبر أشرف وأجل وأسمى وأكرم وأطهر وأعلى من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا القبر أشرف جسد وأطهر إنسان وأفضل نبي وأكرم مخلوق. ومع ذلك فإن الصحابة وهم أكثر الناس حبا واتباعا وفهما للدين، وهم شهدوا تنزل الوحي، لما حصلت الردة ما لم نسمع ولم نقرأ ولم يروي أحد أن أبا بكر وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله الحق بنا، أدركنا، أغثنا، إن العرب ارتدت. لو كان سؤال الصالحين، ويعني من في أفضل من رسول الله؟ ما يوجد أحد صلى الله عليه وسلم. فلو كان سؤال القبور وأهل القبور وأجل من في القبور لو كان سؤالهم مشروعا لوقف أبو بكر وقال: يا رسول الله أنقذنا. لما منعوا الزكاة كان جاء أبو بكر وليس بينه وبين القبر إلا أمتار معدودة. تتعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، ما قال: يا رسول الله الحق بنا أدركنا. عمر بن الخطاب لما حلت المجاعة بالمسلمين هل قال: يا رسول الله إن الجدب قد عم، وإن السماء أمسكت، وإن الأرض أجدبت، وإن الناس في ضنك شديد، يا رسول الله ارزقنا، أعطنا، أغثنا، أمطرنا؟ أبدا. جمع الناس واستسقى كما اجتهد أبو بكر وشد على المرتدين وقاتل مانعي الزكاة، ولم يتوسل بالقبر، بل من صميم الحب والاتباع والانقياد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم فعلوا ذلك. ليس في ذلك تهويم من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه تنفيذ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان في الفتنة ما الذي حصل يا شعب؟
ما علاقة هذا الحديث بالحج؟
جميل جدا. حتى لا يطول الفصل أقول إن الحاج وهو متوجه إلى بيت الله عز وجل مستحضرا شهادة أن لا إله إلا الله، نقية خالية من شوائب الشرك، مجردة من الأمور التي تقدح في التوحيد أو تنافي كماله. وأنا ضربت في ذلك مثالا لمن يحج إلى قبر قبل أن يحج إلى بيت الله عز وجل. يقول: أنا أذهب أولا أحج إلى قبر السيد الفلاني، قبر السيد فلان، قبر الولي فلان. ماذا تريد من فلان؟ كما قلنا آنفا، ولو أن قصد القبور يقدم أو يؤخر أو ينفع أو يؤثر في دفع الكربات وفي جلب الحاجات وفي قضاء الحاجات وفي كشف الاضطرار وغير ذلك، لكان أبو بكر الصديق أول من استغاث وتوسل وطاف وبكى وناح وتعلق بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله أدركنا فإن العرب منعت الزكاة أو ارتدت عن الدين. أو عمر بن الخطاب جاء إلى القبر قال: يا رسول الله أمتك في جوع وفي عطش، والسماء أمسكت والأرض أجدبت، يا رسول الله أغثنا. أو عثمان بن عفان يأتي ويقول: يا رسول الله أهل الفتنة جاءوا من الأمصار وتسوروا علي الدار، يريدون أن يخلعوا عني قميصا قد لبسته، وأمر الخلافة مستتب وقد بايعني الناس على ذلك، ما قال يا رسول الله أدركني. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يتعلق بالقبر أو يتوسل به في الصفين. عائشة رضي الله عنها لم تأتي لتطوف أو تنوح أو تسأل أو تتوسل بالقبر لما كانت واقعة الجمل. في جميع وقائع التاريخ. إذن الذي يحج ويحزم متاعه للحج يتذكر أن حجه مبني على شهادة أن لا إله إلا الله نقية من شوائب الشرك والتخليط أو ما يقدح في التوحيد أو ينافي كماله، وكذلك شهادة أن محمد رسول الله نقية بالاتباع بالانقياد بالاستسلام، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، استسلام لأمر الله ورسوله، انقياد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما قال صلى الله عليه وسلم يعني أنا أحج كما حج رسول الله، لا أتي بأفكار أو استحسانات من عندي وأضيف على الحج وأقول هكذا الحج يجب أن يكون، لا، يجب أن نعلم أن أمر الحج في غاية المكانة من العبادة وفي صميم ركن الدين من أركان الدين العظمى، إذا لن يكون إلا بتجريد التوحيد لله وبتحقيق المتابعة والانقياد والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما في برنامجكم هذا خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا أبدا.
جزاك الله خير شيخ سعد. النقطة الثانية نريد أن نتحدث عن أدلة وجوب الحج، ولكن لعلكم تأذرون في فاصل ثم نكمل إن شاء الله. أيها الإخوة فاصل ثم نعود إليكم، ابقوا معنا.
وسرنا نشق البيد للبلد الذي بجهد وشق للنفوس بلغنا رجالا وركبانا على كل ضامر ومن كل ذي فج عميق لقينا.
أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم اليومي خذوا عني مناسككم. ضيفنا الدائم هو الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك، فرحبوا معي بالشيخ سعد حياكم الله.
حياك الله وحيا جميع المشاهدين.
قبل الفاصل يا شيخ كان حديثكم حول مكانة الحج في الإسلام، لأن نريد الحديث حول أدلة وجوب الحج من الكتاب والسنة.
جميل جدا، وهذا سؤال رائع، ولو أن كل مسلم عود نفسه أن يسأل لماذا أنا أعمل هذا الشيء سيجد أن الجواب الذي لا يختلف عليه اثنان، من المغرب غربا إلى الصين شرقا ومن الشمال والجنوب، أن الجواب هو لأن الله أمر عز وجل أو لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وهذا الذي يجعل أمر الدين مرتبط، وكما قلنا الأصل في العبادات التوقف أو الحضر إلا ما جاء الشرع به ودل عليه. إذا لا أتعبد ربي بعبادة إلا وأنا أعلم لماذا فعلتها، الجواب لأن الله أمرني بها. ولو طبقنا هذا القانون وهذه القاعدة على كثير من أفعال المسلمين، بعض المسلمين هداهم الله، ستجد أن لديهم أفعال كثيرة ليس عليها دليل من القرآن ولا من السنة، بل بعض الأمور بعض الناس ضيق على نفسه بأشياء والله هو في غنى عنها. ولأن الدين أصلا بسيط والدين سهل والدين كالماء البارد على الظمأ والدين كالفراش الناعم في البرد والدين كالشواء اللحم اللذيذ على الجوع، الدين حاجة سهلة، العالم يعلمه والعجوز تفقهه والكبير والصغير والمرأة والرجل يفهمه. يعني أصل الدين أصول الدين هي مسائل بسيطة جدا ما تحتاج إلى طلاسم، لكن المسائل أو فيما اختلف الناس عليه من من, من, من أفعالهم أو فيما أخطأوا فيه ما الجواب عليه، هنا نحتاج إلى شأن العالم. لكن أصل الدين في بساطته الأعرابي اللي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأجاب بالأركان الخمسة، قال والله لا أزيد على هذا، قال أفلح إن صدق. وقال في حديث آخر في رجل آخر قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. ما الذي تعلمه؟ تعلم خمس مسائل: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، ما في أكثر من كذا. طبعا مسألة إذا عاش المسلم بين المسلمين وتعلم يعلم حرمة الكبائر والفواحش والآثام والمحرمات وما هو معلوم من الدين بالضرورة، لكن المقصود أن أمر الدين سهل. ولذلك السؤال ما هو الدليل، هذا ليس فقط نقول على الحج، حينما يأتي أحد يأمرني بشيء أقول له ما هو الدليل يا سيدي، أعطني الدليل يا أستاذي يا شيخي يا معلمي، أعطني أخبرني ما هو الدليل، أنت تريد مني أن أتعبد لله بعبادة، ما هو الدليل على هذه العبادة؟ للأسف في بعض الأمور المحدثة والتي يسميها أهل العلم المبتدعات أو البدع، ستجد أمورا ليس عليها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما هذا الركن العظيم فدليله قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن هذا فرض وإلزام من الله عز وجل لعباده أن عليهم أن يحجوا بيته. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم. فسأل السائل مرة ثانية قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل الثالثة قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ سائل يكرر السؤال والنبي يسكت خشية أن يفرض عليهم شيء ثم لا يتحملون ولا يطيقون. بأبي هو أمي كما قال عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هذا النبي الرؤوف الرحيم لما كرر عليه السائل قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. بكل بساطة، إذن آية من كتاب الله. وماذا نقول إذا أمرنا الله؟ سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وماذا نقول إذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا صلى الله عليه وسلم، إمامنا، قائدنا، شفيعنا بإذن ربنا، قدوتنا صلى الله عليه وسلم؟ نقول: سمعنا وأطعنا يا رسول الله. إذن هذا من الأمور المهمة العظيمة أن نعلم أننا حينما نتعبد لله بالحج فلأن الله أمرنا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بذلك. ومن ثم فإن المسلم لا يصدر في أي عبادة من العبادات إلا بأمر من عند الله عز وجل. كذلك أجمع أهل العلم قاطبة، وليس بعد القرآن والسنة دليل، لكن من الأدلة أيضا الإجماع، إجماع الأمة قاطبة على وجوب الحج مرة في العمر على المسلم المكلف المستطيع. على المسلم المكلف المستطيع. الحج بالفتح ويجوز الحج بالكسر، هو أفعال تعبدية في زمن مخصوص، هي أفعال تعبدية مخصوصة في زمن مخصوص على صفة مخصوصة. جميل. ونعني بها هذه المناسك والمشاعر والأحوال التي يكون عليها الحاج من الإحرام والطواف والسعي والمبيت بمنى والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وطواف الوداع. فهذه أفعال تعبدية، أفعال ولكنها ليست خالية من التعبد، هي تعبد لله، بمعنى لا يجوز أن تفعل لغير الله. لو أن أحدا قال: أنا سوف أحرم تعظيما لفلان، سأدخل على فلان محرما تعظيما له، لا يجوز هذا. لو أن أحدا قال: سأطوف بقبر فلان، لا، الطواف فيما شرع في بيت الله عز وجل. لو أن أحدا قال: أنا سأسعى لفلان، لا، السعي عبادة لله عز وجل. فما من عبادة بجملتها أو في تفاصيلها إلا وهي أفعال تعبدية لله في زمن مخصوص. ما أحد يقول: والله الحج أظن منى وعرفة مزدلفة في رمضان خاوية فاضية، من الممتاز جدا أن رأى حج فيها مدى ما في زحمة. نقول: لا، هي في زمن مخصوص. الوقوف بعرفة يوم التاسع، يوم التروية اليوم الثامن، يوم النحر العاشر، أيام التشريق 11 12 13، المبيت في مزدلفة في الليل إلى طلوع الصبح. إذن هذه أفعال مخصوصة في زمن مخصوص.
طيب يا شيخ، لعل آخر نقطة، يعني لو وقفنا عند قوله عز وجل: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. لا شك أن يعني كثير، أقصد في التاريخ أو في الأدب، من قصص، من أحاديث، من يعني مواقف جميلة، من بعض الأبيات الشعرية الجميلة، يعني استلمها بعض الشعراء والأدباء من هذه المواقف، لعلكم تقفون على بعضها.
هو حقيقة بالفعل من تأمل ذلك وجد أن الأفئدة تهوي، يعني تميل وتشتاق وتذوب وجدا وصبابة ورغبة وحبا من أجل أن تبلغ بيت الله عز وجل. ولذلك نعجب ممن قدر على الحج ولم يحج، في حين أن الأصل أن فؤاد المؤمن يعني يتوجه حنينا وشوقا لبيت الله عز وجل. نأتي في المقابل إلى من استطاع الحج فتأخر عنه نعجب من أمره. ولذلك شدد عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا، وفي رواية: من مات وهو موسر لم يحج فليمت على أي حال شاء يهوديا أو نصرانيا. هذا يدل على أن الأصل في المسلم أن يكون فيه شوق وحنين. تلاحظ لما يجي حجاج شرق آسيا، حجاج الهند وباكستان، حجاج روسيا، حجاج المغرب، حجاج أنحاء العالم الإسلامي، إذا أقبلوا على البيت تجد الدموع تتسابق قبل أن يتحرك الأنسان.
وفي الوداع أيضا
وكذلك، انظر لما يأتي الواحد يخرج ثم يلتفت مرة أخرى إلى الكعبة وينظر إليها ودموعه تتحدر، ثم ينصرف خطوات ثم يرجع ينظر إلى الكعبة، وكأنه في مغناطيس قوي ما بين الرحيل وما بين الحنين إلى العودة مرة أخرى. يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم، يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي. والآخر في أبيات جميلة وهو يصف هذه الحال وهذه النشوة وهذه اللذة التي قد امتلأ بها قلبه وسمعه وبصره في طريقه أو في مسرى في مبدأ رحلته إلى بيت الله عز وجل. يقول: وسرنا نشق البيد للبلد الذي بجهد وشق للنفوس بلغناه، رجالا وركبانا على كل غامر ومن كل ذي فج عميق أتيناه، نخوض إليه البر والبحر والدجى ولا قاطع إلا وعنه قطعناه، ونطوي الفلا من شدة الشوق للقيا فتمسي الفلا تحكي سجلا قطعناه، ولا صدنا عن قصدنا فقد أهلنا ولا هجر جار أو حبيب ألفناه، عرفنا الذي نبغي ونطلب فضله فهان علينا كل شيء بذلناه، فمن عرف المطلوب هانت شدائد عليه ويهوى كل ما فيه يلقاه.
كل ما فيه يلقاه. شكرا لكم شيخ سعد. شكرا شكرا شكرا. حقيقة كان بودنا أن نستمر معكم، لكن لعلنا إن شاء الله نكمل في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل. أيها الأخوة المشاهدون، باسمكم جميعا نشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك، ونلتقي وإياكم في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.